ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بعد، كنا قد اثرنا في المرتين السابقتين موضوع سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب الدين، وذكرت كلاما غريبا لابن القاضي، لكن بفضل الله عز وجل ورحمته رجع عن هذا الكلام، وان لم يعتبر هذا رجوعا منه واعتبر ان الاخرين لم يفهموا كلامه، لكن هذا لا يهمنا ان يحافظ الانسان على عدم إراقة ماء الوجه، نحن نحرص على هذا. المهم أن يرجع عن الضلالة التي قالها، وذكر أن هذا الأمر لا خلاف فيه، وأنه يقول بقول الآخرين، ولم يشترط أحد من أهل السنة مسألة الاستحلال. اخترت بعد أن سمعت هذا الكلام أن نكمل هذا البحث في عجالة إن شاء الله عز وجل، بحيث أن من سمع بعد ذلك إنسانا مهما علت رتبته يقول إن سب الله عز وجل ليس كفرا حتى يعتقد وحتى يستحل، فليعلم أن هذه المقالة ضلالة كبرى. فإن كان قائلها من اهل العلم ومن اهل السنة فلتعتبر هفوة او زلة يعني وقع فيها، وهذا الامر لا ينجو منه احد. المهم الا يتمادى الانسان على خطئه، ان يخطئ الانسان فالله عز وجل لا يؤاخذ على الخطأ، وانما يؤاخذ على التمادي في الخطأ، كما قال عز وجل لا اله الا هو وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبعد ان اختم البحث هذا البحث يعني ساستمر في بيان بعض الجهالات التي تصدر من هذا الشخص، فاما ان يرجع عنها، واما فنحن مطالبون بتزييف السائف وكشف الباطل والنقل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل يدعي وصفا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فعلينا دائما، وهذه وصية أوصي بها إخواني جميعا، أن نكون مرتبطين بالكتب. كل من تكلم او قال قولا في دين الله عز وجل لا بد وان تسأله من قال هذه المقالة، اين اجد هذا القول، ما الدليل عليه. لا بد وان تكون مرتبطا دائما بمذاهب السلف. امن يحضر عليك انسان بقوله لا يجوز النظر في الكتب ولا يجوز تلقي العلم من الكتب، هذه مقالة أول كاتب فيها قائلها، لأنه كما ذكرت مرارا ليست كل الأمور التي يتكلم فيها تلقاها عن مشايخه، وما تلقاه عن مشايخه في بعض الجزئيات كجزئية تفسير ذلك الصلاة هو قال مشايخه في هذا الأمر. فعلينا دائما أن نكون مرتبطين بالكتب. كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الفطر في الملل والأهواء والنحل جزء 11 صفحة 400 أنا قلت المال إيه؟ في المحلى استغفر الله المحلى الجزء 11 صفحة 408 المسألة رقم 2308 قال مسألة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو إنسانا من الصالحين هل يكون بذلك مرتدا إن كان مسلما أم لا؟ وهل يكون بذلك ناقضا للعهد إن كان ذميا أم لا؟ قال أبو محمد اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نبيا من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم. خلي بالك هذا الاختلاف هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله ثم بين أن هذه مقالة الجهمية الإله والأشعرية أليس كذلك؟ سأذكر ابن حزم نفس الكلام هنا إن شاء الله عز وجل. اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء ممن يقول أنه مسلم، فقالت طائفة ليس ذلك كفرا، وقالت طائفة هو كفر، وتوقف آخرون في ذلك. فأما التوقف فهو قول أصحابنا، وأما من قال إنه ليس كفرا فإننا روينا بإسناد غاب عنا مكانه من رواياتنا، إلا أن علي بن أبي طالب قال لا أوتيت رجل قذف داود عليه السلام بالزنا إلا جلسته حجين. يبقى أول دليل ابن حزم رحمه الله لا يذكر إسناد هذا الدليل إلا جلسته حجين. وأما من قال إنه كفر فأباح دمه بذلك، فإن عبد الله بن ربيع قال حدثنا أخبرنا معاوية محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب، يعني ده من طريق النسائي رحمه الله، وثق بقية الإسناد عن أبي برزة رضي الله عنه قال تغيظ أبو بكر على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لما لتسعمري؟ قلت له لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال أو كنت فاعلا؟ أو كنت فاعلا؟ قال قلت نعم. قال فذكرت كلمة معناها لأرهب عظم كلمتي التي قلت غضبا، لأذهب بعظم كلمتي التي قلت غضبا. ثم قال ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث يفهم منه ايه؟ ان من اغضب النبي صلى الله عليه وسلم او سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لكيفية استدلال ابن حزم رحمه الله. ده استدلال ابن حزم، من آذى النبي صلى الله عليه وسلم او اغضبه او سبه قتل. وحيث انه ثبت في حديث ابن مسعود في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فدل ذلك على ان هذا الرجل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم احل قتله يكون بذلك تاركا لدينه مفارقا للجماعه. لكن على كل حال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اورد كلاما كثيرا في كتابه الصارم المسلول ليؤصل هذا الأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر حلال الدم. إلا أننا ملزمون بأن نقرأ بقية كلام ابن حزم حتى يكتمل البحث إن شاء الله عز وجل. طيب. وحدثنا حلام مساق بإسناده عن أبي برزة رضي الله عنه قال: مررت على أبي بكر الصديق وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال ولم تسأل عنه؟ قلت لأضرب عنقه. قال فوالله لأذهب غضبه ما قلت. بمجرد ما قلت هذه المقالة ذهب غضب الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ما كان لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تاريخ أحمد بن سعيد رضي الله النسائي رحمه الله عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر الصديق وقد أغرب برجل ترد عليه، فقلت ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني وقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل اللي غير هذا كده طرق لنفس الايه حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه. قال أبو مسلم: فيصير هذا خبر رواه عمرو بن مرة مرة عن سالم بن أبي الجعد ومرة عن أبي البختري وكلاهما عن أبي برزة. قلنا: فكان ماذا؟ روى عن هذا ثم روى عن الآخر، فكان ماذا؟ طريقان. وهل يستحيل أن يسمع هذا من راويين من شيخين؟ كلهم ثقات، ثقة سمعه من كل واحد فحدث به كذلك. وعمرو بن مرة من الجلالة والثقة، بحيث لا يغمزه بمثل هذا إلا جاهل. فيقول إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحد أن يطاع في سفك دم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعم. وهذا أيضا معنى آخر، يعني بيقولون الخلاف بالحديث على أن الصديق رضي الله عنه إنما قصد لا ينبغي أن يكون لأحد أن يسفك دما إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعم، هذا المعنى الصحيح، وهناك معنى آخر. قلنا: نعم، وأراد أيضا معنى آخر كما روينا مبينا بلا إشكال. حدثنا محمد بن سعيد ابن نبات قال: أخبرنا أحمد بن عون إلى أن وصل بالإسناد عن ثوبة عن بريء قال: سمعت أبا السواب القاضي عبد الله بن قدامة يحدث عن أبي برزة قال: أغمض رجلا لأبي بكر الصديق، قلت على أختنه، فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن كده واضح استدلال ابن حزم. فبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يقتل من شتمه، لكن يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا ان بنى المسلمين حراما الا بما اباحه الله تعالى به، ولم يبح الله تعالى قط الا في الكفر بعد الايمان ارحما نفسا او قول نفس بقاء او طلب بنفس مؤمنه او كل مقاربه وتقل الطريق أو في المنازعة عن الزهدة أو في المنازعة من شك أو في من شك في الخمر ثلاث مرات ثم شربت الرابعة تسكت. مش كل جن اللي جات فيها الشك الرابع ده غير الشك قال هدول اللي من دول الثالث اللي يجي هي مفارقة الجماعة. طيب. وقد علمنا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فبيقين النذر انه لم يزن ولا شرب خمرا ولا قتل ظلم نفس ولا قطع طريقا فلم يقف الا انه عند ابي بكر كافر. وحدثنا عبد الله بن ربيعه باسناده عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه كان على الكوفه لعمر بن عبد العزيز فكتب الى عمر بن عبد العزيز اني وجدت رجلا بالكوفه يسبك وقامت عليه البايعه فاربيعه فزعمت لقتله او قتل رجله او قتل لسانه او جده فكتب لي ان ارافعه كثير فكتب الى عمر بن عبد العزيز فنام الوالد اما بيا والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك به ولو اقتطيته لقطيتك به ولو جلدته لاخذته منك فاذا جاءك كتابي هذا فاخرج به الى الكنافه او الى الكنافه التي سبق المذهب فسبه كالذي سبني اراقي فان ذلك احب الي فانه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب احدا من الناس الا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذهب ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسائر اصحاب الحديث واصحابهم الى انه بذلك كافر مرتد. الى انه بذلك كافر مرتد. كل من اخواننا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر فيما احتجت به كل طائفه لقولها لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى وتاييده. فوجدنا من قال لا يكون بذلك كافرا الا ما يكونش كافر يحتجون بما روينا من طريق مسلم بن الحجاج مسلم يبقى خلاص حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يوم خيبر قال يعني لما كان يوم خيبر آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف ثم قال من يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله يرحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصدق. وبما روينا من طريق البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. واضح دي حجتهم. فاذا الحجه الاولى ان الرجل قال لم يعدل هذه قسمه ما اريد بها وجه الله تعالى. وابن مسعود ايضا يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه حتى ازموه وهو يقول يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال ابو محمد وكل هذا لا حجه لهم فيه. اما القائل في قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمه ما عدل فيها ولا اريد بها وجه الله تعالى فقد قلنا ان هذا كان يوم خيبر وان هذا كان قبل أن يأمر الله تعالى بقتل المرتدين. وبالتالي قبل أن يأمر الله تعالى بقتل إيه؟ المرتدين. وليس في هذا الخبر أن قائل هذا القول ليس كافرا بقوله ذلك. وأنت مين قال لك إنه متفقش بمقالته هذه؟ هل ورد في الحديث أنه لم يكفر؟ لو كنتم تذكرون حين تعرضنا لكتاب الصارم المسلول ونحن نتكلم عن تبديل الشرائع ذكرت هذه الاحاديث ونفسها كحديث الرجل حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه والذي قال فيه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان كانت مهمتك يعني انت حيسله لانه كانت مهمتك. وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان علي رضي الله عنه بعث بزهيبه من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين اربعه من اصحابه فقام اليه رجل فقال اهد يا محمد هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك اولست احق اهل الارض بانيابك. فاستاذن خالد بن الوليد في قتله الى اخر الحديث. وهذا الحديث متفق عليه. وقد اجاب شيخ الاسلام رحمه الله باجوبة. اول جواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ترك قتل هؤلاء لانه لم تقم عليهم البينه كحديث ابن مسعود هذا. فان ابن مسعود ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم بمقاله هذا الرجل المنافق. والحجه لا تقوم بشاهد واحد فقط. لا سيما انهم كانوا اذا حقق معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما نسب اليهم انكروه. واما هذا الذي اتهمه بهذا من العدل صلى الله عليه وسلم وجها لوجه فقد ذكر شيخ الاسلام في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك هؤلاء لمصالح ولدفع مفاسد. كان يتركهم تالفا لهم لعلهم يسلمون. وكان يتركهم ايضا صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مش كده؟ الصحابه سالوه رضي الله تعالى عنهم لما لا تقتل فلان وفلان من المنافقين؟ قال لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هذا الحديث الاول حديث ابن مسعود الاول اولا هو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الكلام من طريق واحد فقط وهذا لا تقوم به الحجه. ثانيا كان هذا في خيبر ولا شك ان هذا كان قبل ان يؤمر صلى الله عليه وسلم بقتل المرتدين بالاضافه الى انه ليس في الحديث ان هذا الرجل لم يكفر فسقط الاحتجاج بهذا الحديث. اضف هذا الكلام الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله وهو موجود في كتاب اختار من المسجد ان احببتم ان ياتيكم به في المره القادمه فعلت ان شاء الله. واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه قومه فادناه فكذلك ايضا. ومعنى دعاء ذلك النبي عليه السلام لهم بالمغفره انما هو بان يؤمنوا فيغفر الله تعالى لهم ويبين انهم كانوا كفارا بقربهم هذا فانهم لا يعلمون انهم كانوا كفارا به ويبين انهم كانوا كفارا به قوله عليه الصلاه والسلام فانهم لا يعلمون. فصح انهم كانوا لا يعلمون نبوته فصح ان كلا الخبرين لا حجه لهم فيه لان لا يضرب مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر فيه اثمار فهذا محمول على انه عليه الصلاه والسلام. والاخبار مستفيضه بذلك كان قبل هجرته عليه الصلاه والسلام يتعرض للاذى وللضرب وللخنق وضرب حتى اغشي عليه عليه الصلاه والسلام والقي عليه سلم جزور وكل هذا. وحين جاءه ملك الجبال وهو مطرود من الطائف صلوات الله وسلامه عليه ومعلوم الحوار الذي دار بينه وبين ملك الجبال. فصح انهم كانوا لا يعلمون بنبوته فصح ان كلا الخبرين لا حجه لهم فيه. واما سب الله تعالى فما على ظهر الارض. خلي بالك من المساله دي ثانيه. لانها في كتاب علمي سمعت سلاما لعالم من الادله. وقد سال عن سب الرب عز وجل وعن سب الله فهذا لا يكون الشاب كافرا الا ان يستحل ذلك. فتكون واهما واتمنى هذا. المهم انه ينبغي ان نتنبه لمثل هذه المطالب وان نعلم انها خطا مهما كان عظم قائلها. وهذا الامر لا يخرجه عن كونه امام من ائمه السنه ومن ائمه الحديث وما الى ذلك. لكن هو الذي علمنا ان الكل يؤخذ من قوله ويرد. فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على جلاله قدره وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام اثبت اشياء لا اول لها، او قال بوجود اشياء لا اول لها، فكانت هذه جلة عظيمة. وقال ايضا بثناء النار هو ابن القيم رحمه الله، فكانت هذه جلة عظيمة ممطرة مع تقديرنا واحترامنا وتبجيلنا للشيخين، الا اننا نرفض هذا القول معتبرات ونعتبره من افدح الاخطاء، ونرجو من الله عز وجل هما معذوران باذن الله تبارك وتعالى. فكذلك لا ينبغي ابدا اذا تبين لك الامر ان تغتر بقول القائل في هذا الباب مهما كان صاحب هذه المقالة. واما سب الله تعالى فما على ظهر الارض مسلم يخالف في انه كفر مجرد، الا ان الجهمية والاشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بان سب الله تعالى واعلان الكفر ليس كفرا، قال بعضهم ولكنه دليل على انه يعتقد الكفر، لا انه كافر بيقين بسبه الله تعالى، واصلهم في هذا اصل سوء خارج عن اجماع اهل الاسلام، وهو انهم يقولون الايمان هو التصديق بالقلب فقط وان اعلن بالكفر، وعبادة الاوثان بغير تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الاسلام ايضا، بغير تقية بغير خوف ولا اكراه ليس كفرا الا ان يعتقد في ذلك ايضا. قال ابو محمد رحمه الله وهذا كفر مجرد لانه خلاف لاجماع الامة ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم، لانه لا يختلف احد لا كافر ولا مؤمن في ان هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر انه وحي من الله تعالى، وان كان قوم كفار من الروافض ادعوا انه نقص منه وحرف، فلم يختلفوا ان جملته كما ذكرنا، ولم يختلفوا في ان فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق باقوال معروفة. خلي بالك خلي بالك من اصل ابن حزم بيقول لك ان القرآن فيه ايه هنا، الكلام ده موجود باوضح ما يمكن ايضا في كتاب الفطن في الملل والاهواء والنحل، وسأذكره لكن ليس الآن، عند الكلام ان شاء الله عن مبحث تكفير تارك الصلاة والاجابة او الجواب على كل ما ورد في رسالة علي حسن عبد الحميد. فهنا بيقول لك ايه، ان فيه التسمية في الكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق باقوال معروفة، فقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم، فصح ان الكفر يكون ايه كلاما، فصح ان الكفر يكون كلاما، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اكفرهم بقولهم بغض النظر عما في قلوبهم، بغض النظر. وقد جزم ابن حزم اعتقد ان هذا الموضع نقرأه عليكم في الفطن، وقال ومن قال انهم كفروا لانهم اعتقدوا الكفر فهذا كذب على الله عز وجل، فصح ان الكفر يكون كلاما، وقد حكم الله تعالى بالكفر على ابليس وهو عالم بان الله خلقه من نار وخلق ادم من طين وامره بالسجود لادم وكرمه عليه وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون، ثم يقال لهم إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر، إذا ما كانش هو نفس كفر من أين قلتم إنه دليل على الكفر، فإن قالوا لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر قيل لهم نعم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه الا الله تعالى. واضح الكلام؟ الله عز وجل حكم عليه بمجرد قوله لا، بمغير ضميره الذي لا يعلمه الا هو تبارك وتعالى، فانما حكم له بالكفر بقوله فقط، فقوله هو الكفر. ومن قطع على ان في ضميره، وقد اخبر الله تعالى عن قوم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، فكانوا بذلك كفارا. فاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين، إذ أعلنوا كلمة الكفر. واضح؟ إذا في صدره التصديق، التصديق والاعتقاد بأن هذا هو الحق، ومع ذلك أنكر ودفع إيه؟ ودفع بلسانه. اعتقد انه يكفي هذا القدر من كتاب الفصل والمحلى، ومن شاء فليراجع المبحث كله، وقد دللتكم على موضع هذا الكلام. معنا كتاب اخر، كتاب روضة الطالبين للامام النووي رحمه الله. المجلد السابع، صفحة دار الكتب العلمية، صفحة 283، اللي هو كتاب الردة. طبعا حضراتكم ملاحظين ان اي واحد يظن ان هذه الامور التي نتكلم فيها فيها مغالاة منا، تجد مباشرة يبدأ في مسجده في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وذكر كلام الإمام النووي. ولذلك كان من المفيد أن نقرأ هذا الكلام للإمام النووي في روضة الطالبين في كتاب الردة. هي من أبحش أنواع الكفر وأغلاظها حكما، وفيه بابان. الأول في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان. الاول في حقيقتها، وهي قطع الاسلام، وهي ايه؟ قطع الاسلام. ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل. يبقى تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة ايه؟ بالفعل. والافعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح. ايه هي بقى؟ كالسجود للصنم او الشمس، والقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الامام في بعض التعاليق عن شيخي ان الفعل بمجرده لا يكون كفرا. خلي بالك الامام النووي بيقول ان في بعض التعاليق عن شيخي ان الفعل بمجرده لا يكون كفرا. قال: وهذا زلل عظيم من المعلق. مش ده نفس كلام ابن تيمية؟ زلة عظيمة او هفة عظيمة وزلة منكرة، مش كده؟ وهذا زلل عظيم من المعلق، ذكرته للتنبيه على غلطه. وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر، سواء صدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء. واضح الكلام ده؟ سواء صدر عن اعتقاد او عناد او استهزاء. وهذا قول جملي، ده القول على الجملة. أما التفصيل فقال المتولي: من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، يعني أن الصانع الرب سبحانه وتعالى مخلوق، أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال، كان كافرا. وكذلك من جحد جواز بعثة الرسل او انكروا نبوة نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، او كذب او جحد آية من القرآن مجمعا عليها، او زاد في القرآن كلمة واعتقد انها منه، او سب نبيا، او استخف به، او استحل محرما بالاجماع، يعني كل ده كفر بالاجماع، او استحل محرما بالاجماع مجمع على تحريمه كالخمر والزنا واللواط، او حرم حلالا بالاجماع، او نسى وجوبا مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس، او اعتقد وجوبا ما ليس بواجب بالاجماع كصلاة ثالثة وصوم شوال اعتقد ان هذا فرض، او نسب عائشة رضي الله عنها الى الفاحشة، او ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، او صدق مدعيا لها، او عظم صنما بالسجود له، او التقرب اليه بالذبح باسمه، فكل هذا كفر. قلت الهدر من النووي قوله ان جاحد المجمع عليه يكفر ليس على اطلاقه، لان هناك مواضع من الاجماع يجهلها الانسان لا يعلمها الا اهل العلم، كمثلا اجماع كاجماعهم على جواز عقود القرار اللي هي في المضاربة. انت تعلم ان المضاربة جائزة، لكن لا تعلم او الكثير لا يعلم انها مجمع على جوازه. فهذا الصواب فيه تفصيل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز، ومختصره انه ان جحد مجمعا عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة كفر ان كان فيه نص، وكذا ان لم يكن فيه نص في الاصح، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر. قال المتولي، خلي بالك عشان هو المرة اللي فاتت كما سمعتم قال كيف يجيبون على قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما الشرك. وأنا ذكرت لكم أن أبا إسحاق الإسرائيلي خالف في هذا الامر واخذ بظاهر الحديث، وان الامر ليس مجمعا عليه، ولو كان مجمعا عليه لكان الاجماع هو الحجة الصارفة للحديث عن ظاهره. وقلت لكم راجعوا صحيح مسلم شرح النووي، لكن في الحقيقة وليس في صحيح مسلم الحمد لله وجدت هنا قال المتولي ولو قال المسلم يا كافر بلا تأويل كفر، يبقى اخذ بظاهر الحديث ام لا؟ يبقى اذا هذا الحديث ليس مجمعا على انه منقول عن ظاهره، لكن نقول بقول الجمهور ان من قال لاخيه المسلم يا كافر لا يكفر. لماذا؟ للحديث الذي ذكرته سابقا وهو صحيح البخاري من حديث ثابت بن الضحاك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، فهو ايه؟ كقتله. ولو قال المسلم يا كافر بلا تأويل كفر، لأنه سمى الإسلام كفرا، والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، لو واحد قال خلاص أنا هكفر السنة الجاية يبقى ده كافر من الآن، وكذا التردد في أنه يكفر أم لا، لو واحد قاعد متردد هكفر وخلاص ولا ما كفرش يبقى ده كافر برضه، طبعا المتردد شاك مرتاح فهو كفر في الحال. وكذا التعليق بأمر مستقبل كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهوبت او تنصرت الى اخر الكلام. اعتقد ان هذا القدر هو يعني ما عرضناه، وهناك الفاظ اخرى لكن هذه الالفاظ يعني نازعه فيها النووي نازعه في بعضها ونازع غير النووي في البعض الاخر منها، لكن المهم ان هذه الالفاظ معذرة. سأرجع مرة أخرى إلى الموضع لأبين معنى الهم في صفحة 285. فرق في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر، وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه. وضع الحنفية اعتنوا جدا في كتبهم بايه؟ بالالفاظ المكثرة. النووي يقول واكثر هذه الالفاظ يوافق عليها اصحابنا. الحنفية دول منهم ابو جعفر الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية، وهم يدندنون بكلامه ابدا ما لم يستحله ما لم يستحله، ويفهمون معنى الاستحلال فهما خاطئا، حتى ان ابن القوطي في شريطه الماضي الذي ذكرت الشريط معايا بعنوان هل هذا الشريط انا على استعداد للادي به ان شاء الله، قال ولا يستحل الا من قال بلسانه، الا من قال بلسانه انا مستحل، مع انه في صدر الشريط كما قرات عليكم في المره السابقه قال ولا هذا الاستحلال قد يكون يعني معتقد الانسان نحن لن نستطيع ان نشق عن قلبه، فقد يبدو معتقده في لسانه او قد يبدو على جوارحه باعماله، لكن في اثناء الشريط وفي وسطه قال ولا يكون مستحلا حتى يقول انا مستحل. واخبرك فهذه المقالات التي تكفر قائلها بمجرد قوله، هذه المقالات هي التي اعتنى بها مين؟ الحنفية، ووافقهم الشافعية على الكثير منها، وكذلك من شاء فليراجع الجزء الرابع من كتاب الفروق للقرافي، والقرافي مالكي كما هو معروف، فليراجع الجزء الرابع في المجلد الثاني من كتاب الفروق حين تكلم عن المعاصي المكفرة وغير المكفرة. أنا الآن كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم عندما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. وأما ترك الدين، هذا الكلام ابن حزم لسه قليل دلوقتي، وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه لأنه قد ترك بذلك دينه، وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين. قلت ربه حتى إن كان مقرا بالشهادتين، ثم يتساءل وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ احنا عارفين ان ترك الاركان اختلف في تخفير ثابت الاركان، ان ده موضع اختلاف قرناه بكده من كلام شيخ الاسلام، مفيش مانع ان احنا نقراه مره ثانيه وثالثه، ده بس عشان بيقول لك هتقولي كلمه واحده ان الانسان لا يكون كافرا حتى يكون معتقدا، وان كفر العمل عند اهل السنه قاطبه، الكفر العملي كفر اصغر، وهؤلاء ما عرفوا ولا اصطلحوا. مش كده؟ هذا الاختلاف الخلاف يحكيه ايضا ابن رجب. اتفضل. علوم الحكم تحقيق شعيب الارناؤوط وابراهيم باجر، طبعة مؤسسة الرسالة صفحة 318 صفحة 318 عند حديث ابن مسعود. وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هل برضه يقوم مقام ذلك بكفر؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ أو هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين. اسمع تاني. فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما. ومن لم يره خروجا عن الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل. هتقول خلاص هو مش يخرج عن الدين، لكن هل يلحق بتارك الدين في القتل ويقتل حدا؟ هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك احد مباني الاسلام ام لا؟ ام لا لكونه لم يخرج عن الدين؟ يعني بعضهم يقولوا ترك مباني الاسلام فيلحق بتارك الدين في الكفر، وبعضهم يقول لا ما يلحقش لانه لم يكفر ولم يخرج، وبعضهم يقول لا ده كافر تركه للمباني كتركه للشهادتين وكاقراره. خدت بالك؟ ومع ذلك يقول لك اهل السنه قاطبه، وهتقولنا بس واحد يقول ان الانسان عشان يكفر مش لازم يكون معتقد. قرانا احنا كم واحد الى الان؟ طيب الحقيقه الموضع ده جاء بعد موضع اخر في نفس الكتاب لكن في صفحه 318. قال ابن رجب رحمه الله: وايضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعه وهو مقر بالشهادتين ويدعي الاسلام. عايز ثاني؟ مقر بالشهادتين لا ده انا مسلم. انت تكفر ان انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وايضا فقد يترك دينه ويفارق الجماعه وهو مقر بالشهادتين ويدعي الاسلام، كما اذا جحد شيئا من اركان الاسلام او سب الله ورسوله او كفر ببعض الملائكه او النبيين او الكتب المذكوره في القران مع العلم بذلك. مع العلم بذلك. اعتقد ان ده اخر موضع. في شرعنا ما يخالف ذلك. انت تعلم ان يوسف عليه السلام سجد له ابواه، هل هذا جائز في شريعتنا؟ تعلم انهم كانوا يصنعون لداود عليه السلام التماثيل، هل هذا جائز في شريعتنا؟ ليس جائزا في شريعتنا. ان اضفنا الى واتهمنا باننا قبيون، ولا ادري يعني هذا الاتهام ايه ابعاد هذا الاتهام. في الحقيقه هو يسير على ضرب ربيع بن هادي. ربيع بن هادي يرمي كل من تكلم في مسائل تبديل الشريعه بانه سروري، وهذا لولا الملامه لنزقها، لولا الملامه لنزقها، لان السروريه عندهم هي الصدقيه بالضبط. فهو اتهمنا باننا قطبيون، وقال يعني وان قال لسنا قطبيين هذا لا يقبل منهم، طالما انهم يتكلمون في الحكام ويكفرون مبدلي الشرائع هم قطبيون اذا. فشايف؟ هي المساله بهذه الكيفيه. في هذا الصريب بيقولون ايه؟ بيقول وعند هؤلاء لابد من الكفر بالطاغوت. مش عارف عند هؤلاء، طب في طائفه من المسلمين عندها ليس من شرطا في صحة الإسلام أن تكفر بالطاغوت. والله عز وجل يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ومع ذلك فقد أمرنا بالكفر بالطاغوت ولم نؤمر أن نكفره. خد بالك يقول إيه بقى ثاني؟ نحن أمرنا أن نكفر بالطاغوت ولم نؤمر بتكفيره. ليه بقى يا اخوانا؟ هيشرح لطلاب العلم بالمفروض ان ربنا اعطاهم عقولا، ومنهم من حصل شهادات وقطع يعني مسافات في علوم الدنيا. بيقولهم ليه بقى؟ لان عيسى عليه السلام عبد من دون الله، معنى كده ان احنا نكفره؟ اللي قاعد يفهم الكلام ده يبقى معناها ايه؟ ان عيسى عليه السلام طاغوت ولا نستطيع ان نكفره. ليها احتمال غير كده؟ اعيد الكلام تاني؟ قال ولذلك تفطن اهل العلم كأن دي كانت مؤامرة من الجماعة القطبيين وأهل العلم تفصلوا لها فقالوا الطاغوت الشيطان. خدت بالك؟ إحنا هنكتفي هنقف عند هذا القدر بعد أن ذكرنا كلامه لننظر فيه بعد أن نصلي العشاء لئلا نشق على إخواننا الحاضرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قصرنا في الكلام عن الطاغوت، وأن الأستاذ قال لإخوانه وهؤلاء عندهم لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت، ونحن أمرنا بأن نكفر بالطاغوت لا بأن نكفره، إذ أن عيسى عليه السلام عبد من دون الله عز وجل. خطوة حضرتك، لو أي إنسان شغل نفسه بأن هو يبحث عن كلمة طاغوت في كتب اللغة، كتب اللغة في كتب الشرع، احنا عارفين ان في صحيح البخاري في صحيح مسلم، وان في صحيح البخاري في كتاب التفسير في الجزء الثامن من فتح الباري، قال كده في التفسير في سورة النساء او المواضع لذكر فيها الطاغوت، او تراجع تفسير ابن كثير، اي كتاب من الكتب دي تفسير ابن كثير، تفسير القران العظيم ده عند كل في متناول كل واحد، كتاب القاموس بتاع جروج ملك سيد في متناول كل واحد. اخوانا طلاب العلم اللي هم طلاب العلم اللي هو كثير اداه كان يستوي من غيرهم، يستطيع اي واحد فيهم ان يبحث في لسان العرب عن كلمه الطاغوت بدلا من ان يقول هذه المقاله. بدلا من ذلك كله بيسال اهل العلم من المعاصرين، أليس كذلك؟ بدلا من يقول هذه المقالة، وهي مقالة يعني أبعد ما يمكن عن الصواب، يسمع الكلام في الطاغوت. إذن كلام عبد الشيخ قد خير، الإمام الطبري كان قبل الشيخ قد، وابن القيم كان قبل الشيخ قد، الشيخ قد اللي والله اللي قال على الحكام لا هو أول واحد ولا هو آخر واحد. هو اول واحد والاخر واحد، يعني من اواخر الناس الذين تكلموا في هذه المساله مين؟ احد الشيخين، هو الشيخ عبد العزيز بن باز مع سائر اللجنه الدائمه. لسان العرب، قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الليث الطاغوت تاؤها زائده وهي مشتقه من طغى. وقال ابو اسحاق كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت، كل معبود، لكن سياتي بعد ذلك قيد يوضح لك الامر، ان كل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بهذه العباده هو الطاغوت. يبقى اذا احنا لما نكفر بالطاغوت على هذا التعريف، هل سمعت ان واحدا قال ان الطاغوت يجوز ان يكون مسلما؟ هات لي واحد بس، انا اجيب لك واحد. الاستاذ حسن الهضيبي في كتاب دعاء لا خضار قال نفس المقاله دي بالضبط، نحن امرنا ان نكفر بالطاغوت لا ان نكفره. فلما تعرف ان الطاغوت ده هو كل ما عبد، انا اقول ما، لان ما تستخدم لغير العاقل، وهؤلاء غير عقلاء، كل ما عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو طاغوت. قال ابو اسحاق كل معبود من دون الله عز وجل جبت وطاغوت. وقيل الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين، وقيل في بعض التفاسير الجبت والطاغوت حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف اليهوديان. قال الازهري، الامام الازهري، وهذا غير خارج عما قال اهل اللغه، حتى لو قلنا هم حيي بن اخطب وكعب بن اشرف ليس هذا خارجا عما قال اهل اللغه. ليه؟ لانهم اذا اتبعوا امرهما فقط اطاعوهما من دون الله. اردني ولا فاجل؟ طيب. وقال الشعبي وعطاء ومجاهد، كل الكلام ده في العرب، الجبت السحر والطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال. وكله ايه؟ رأس في الضلال. الجد السحر والطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال. وقال الأخفش: الطاغوت يكون للأصنام، والطاغوت يكون من الجن والإنس، من الجن والإيه؟ والإنس. وقال شمر: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشياطين. قال ابن العربي: الجد رئيس اليهود، صح ولا مش صح؟ برضه زمان الأزهري صح. والطاغوت رئيس النصارى، برضه المقالة دي صح. وقال ابن عباس: الطاغوت كعب بن الأشرف، والجد حيي بن أخطب. انتهى. طبعا هتقف مادة طغى بادئ يا فصل ايه الطاء. انا عندي بادئ كده مرتب برضو على نفس الطريقة اللي هي عليها القاموس. في بعض الطبعات في لسان العرب هيبقى باب الطاء باب الحرف الاول فصل الحرف الاخير، لكن في الطبعة اللي عندي اللي هي طبعة دار صادق في بيروت والكلام ده موجود في الجزء الخمستاشر صفحة التسعة في باب الياء فصل في الطاء. سمعتوا كلام لسان العرب؟ القاموس: والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومرضة أهل الكتاب. واضح؟ برضو باب الياء فصل ايه؟ الطاء. يبقى الطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عبد من دون الله ومرضة أهل الكتاب. خلاص خلصنا اللغة. تعالوا نروح كده كتب التفسير. قال القرطبي: قال الجوهري من أئمة اللغة: والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. في كتاب التفسير طبعا تفسير القرطبي الجزء الثالث صفحة 282. فتح الباري المغلب رقم 8 صفحة 100. قال ابن البخاري عند باب أطيع الله وأطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابن البخاري: وقال جابر: الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهين واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهين واحد وأسلم واحد وفي كل حي واحد يغار عن إيه؟ كهان ينزل أو يتنزل عليهم الإيه؟ الشيطان. يبقى الكهان دول شياطين إنس ولا شياطين جن؟ وقد سمعت كلام الموجود في لسان العرب والموجود في القاموس: وكل رأس في الضلالة أو وكل رأس ضلالة. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. يبقى خلي بالك إن أهل السنة ما تفطنوش بالكلام ده ولا حاجة. عمر بن الخطاب ده كان في الصدر الأول، كان في الصدر الأول، ما تفطنوش، ما كانتش مؤامرة ولا حاجة، ده كلام معروف في اللغة وله تعريف حدود في الشرع، اما ان ياتي الشرع على وفق ما في اللغه او ينقل اللفظ عن موضوعه اللغوي الى عرف شرعي اخر لللفظ. خلاص. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمه: الجبت بلسان الحبشه شيطان والطاغوت الكاهن. قال الحافظ رحمه الله: قوله وقال جابر، جابر قال بقى الطاغوت اللات والعزى، لا الطواغيت التي يتحكمون اليها في جهين واحد وفي اسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقوله وقال جابر وصله ابن ابي حاتم من طريق وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الطواغيت فذكر مثله وزاد وفي هلال واحد. طيب، حي إلان أو قبيلة إلان أيضا. قوله قال عمر وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد أبي إسحاق السريعي عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي. وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له أبي إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في رواية رستة. وحسان بن فائد بالفاء عبسي بالموحدة قال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. وروى الطبري يبقى كلام الطبري كمفسر سيأتي أيضا الآن. وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر اللي هو قال إيه عمر قال إيه الجد السحر والطاغوت الشيطان. وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر وزاد والطاغوت مجاهد بقى زاد زيادة إيه هي والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ده كلام ده كلام مين مجاهد. والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال الجد السحر والطاغوت الكاهن. الكاهن اللي هو الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. ولذلك قال الحافظ وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله. يعني زي اللي قبله بالضبط. قوله وقال عكرمة وعكرمة أبي أصلا قال الجد بلسان الحبشة الحبشة الشيطان والطاغوت الكاهن. وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة يعني ما قالش في لسان الحبشة. قال كنا نتحدث فمين بقى يقول كده قتادة. قتادة من أنهي طبقة من طبقة التابعين. كنا نتحدث أن الجد الشيطان والطاغوت الكاهن. ومن طريق العوفي عطية العوفي عن ابن عباس قال الجد الأصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب. قال وزعم رجال ده الكلام ده ايه الطبري وزعم رجال ان الجد الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان يعبد من دون الله سواء كان صنما أو شيطانا جنيا أو آدميا فيدخل فيه الساحر والكاهن والله أعلم. واضح كده؟ طيب. بأما قول عكرمة إن الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك لكن عبر عنه بالساحر. أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. فتح الباري 8/100/101. قيم في اعلام الموقعين طبع دار الجيل الجزء الاول صفحه 49/50 تحت عنوان المؤمنون لا يخرجهم تنازعهم عن الايمان. قال بس بشرط الشرط. والمقصود ان اهل الايمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الاحكام عن حقيقة الايمان اذا ردوا ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. كلام مفهوم. أهل الإيمان إذا حدث بينهم تنازع لا يخرجهم هذا التنازع عن كونهم مؤمنين طالما أنهم ردوا هذا التنازع الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو الايه ما اشترطه الله عز وجل عليهم. ولا ريب ان الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، يعني اذا قال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، واخد بالك؟ يبقى اذا الرد الى كتاب الله، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على الايمان بالله واليوم الاخر. انتفى هذا الرد، انتفى الايمان بالله واليوم الاخر، ده مش موضوعنا، ده لي محله، لان هو بيقول انتوا بتصطادوا من السطور، ده مش موضوعنا. بس انا عشان انقل لك الموضوع متكاملا، انا موضوعي هنا تعريف ابن القيم للطاغوت. ولا ريب ان الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، ومنها ان قوله تعالى فان تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط، يبقى تعم ولا ما تعمش؟ لان النكرة في سياق النفي او في سياق الشرط او في سياق النهي تعم، مش كده؟ نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجلة، جليه وخفية. ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، ولم أمر بالرد إليه في كل شيء تنازعنا فيه. يبقى إذن الكتاب والسنة فيهما كل شيء، لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. واضح الكلام؟ ومنها أن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. لما يجي النبي عليه السلام يقول لك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، واحد صلى أمه صلى على كل حال، وده فعل خير، صلى من غير وضوء ولا حاجة، وده فعل خير على كل حال يا اخواننا، والراجل يعني ايه قام وقرأ فاتحة الكتاب وما تسب القرآن وسبح ألف تسبيحة في الركوع وألف تسبيحة في السجود وقرأ التشهد، الكلام ده ينفع؟ فإذا انتفى هذا الرب انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. واضح الكلام إلى الآن؟ ثم أخبر سبحانه، فرع محل الشاهد، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. واضح؟ نقرأ ثاني. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مدعو او مطاع. يبقى هو اللي تجاوز الحد ولا لا؟ كيف تجاوز الحد؟ بانه رضي بذلك او امر به، رضي بذلك او امر به. اسمع بقى الكلام. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مذبوع او مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. خلي بالك الحتة دي، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. الاستاذ بيقول لاخوان بتلاميذه الذين حصلوا من فنون الدنيا ما حصلوا والمفترض ان لهم عقولا يعقلون بها، قال لو اننا كفرنا من حكم بغير ما انزل الله لزمنا ان نكفر الائمة الاربعة لانهم حكموا بغير ما انزل الله. ايه رأيك في البقال ده؟ جميل مش كده؟ تلقاه بالجلوس عند ركب العلماء. طبعا فرق كبير جدا بين هذين الامرين. الله. طب نسأل سؤالا، هنقول ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ده كفر دون كفر. هل معنى هذا ان الائمة الاربعة كفروا كفر دون كفر؟ ان هنسلم لهم معنى الايه، ما دام قال من كفر الحاكم بغير ما انزل الله لازمه ان يكفر الائمة الاربعة، يبقى الاثنين زي بعض، هنمشي مع الاثنين مع واحد بقى. لو قلنا ان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر، فهل الائمة الاربعة كفروا كفر دون كفر؟ لو قلنا ان الحكم بغير ما انزل الله ظلم وفسق، هل الائمة الاربعة وغيرهم وقال الائمة كلهم، هل الائمة كلهم فسقوا وظلموا؟ يا سبحان الله، يا اخوانا فارق كبير بين من اجتهد لإصابة حكم الله عز وجل فأخطأ، وهو الذي فيه قوله عليه السلام في حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري، إذا اجتهد لا ده مش من حديث أم سلمة، ده من حديث عمرو بن العاص أبي هريرة رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين عن عمرو بن العاص أبي هريرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وظالم ظلما شديدا من جهل أحمد بن حنبل في صف واحد مع جمال عبد الناصر وأنور السادات وغيرهما، ده ظلم حاجة غريبة الشكل. شاب راجل قاعد في غرزة ولا قاعد في درس يدرس بإيه بالضبط حين قال هذه المقالة؟ فارق كبير بين من أراد حكم الله عز وجل فأخطأ. انا عايزك بس تسلم بالكلام اللي انا بحكي لك عنه، وبعد كده الكلام ده انا عليا ان انا اثبته لك من الشراج اللي معايا، ان هو قال ان حكمنا ان كفرنا الحاكم بغير ما انزل الله لازمنا ان نكفر الائمة لانهم حكموا بغير ما انزل الله، وكذب في ذلك. الائمة ثقات اثبات عدول، عدالتهم يعرفها القاصي والداني، وهم اجتهدوا في طلب حكم الله عز وجل، فمن اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر. اما هؤلاء الذين بدلوا الشرائع فهم اعرضوا عن شريعه الله عز وجل جمله، بدليل انهم خالفوا امورا مجمع عليها، بدليل ان الخمرات تنتشر والزنا عقوبته مهلومه في القانون الوضعيه، وان الزاني قد يخرج براءه، وليس هناك اي حق لله عز وجل في هذه المساله. دي امور يا اخوانا يعني غنيه عن ان تبين وان تضرب لها الامثله. الامور يعني واضحه وضوح الشمس، لكن هو الرجل لا يبالي بما يقول، اي كلام يخطر على لسانه، وانا اظن ان هذا في الحقيقه من الافهام. دائما يا اخوانا الافهام يؤدي الى الغلط. ما يصحبش انت قدامك كلام محدد، اقعد كل الكلام اللي بتاعك والنقاط اللي عندك اللي انت منظمها والنقاط دي تحطها قدامك في ورقه واحد الحقيقه الفلانيه اللي انت عايز ترسخها في نفوس الجالسين، ادلتك 1 2 3 4 5 تحكي حكايه قدامك الورقه، ترجع لها ثاني. لكن الانسان يقعد يسكت بالشكل ده، انا اعلم ان الذين يسئبون ويطولون يخطئون ويقولون كلاما ربما لا يعتقدونها. انا متاكد ان هذا الرجل لا يعتقد هذه الكلمه التي قالها، لكن هو كلام بيلقى خلاص. ولذلك يجي هنا ابن القيم يقول لك ايه، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله ورسوله. عشان كده لما يجي واحد عليه الصلاه والسلام، لما يجي واحد يقول لك لا يا عم انا هقلب الشافعي، هو بيقلب الشافعي هنا بيعتبر الشافعي ايه؟ امام من الائمه الاثبات، يعرف كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. تيجي تساله تقول له يا راجل ده النبي عشان بيقول كذا، يقول لك يعني هو الامام الشافعي ما كانش عارف الحديث ده؟ انت اللي عرفته والامام مش عارفه، مش كده؟ ففي النهايه جعل هذا الامام المبجل اماما له او قائدا له. يبقى ان المقلد كالاعمى، الاعمى بيجي يقول لك عندني الطريق، بتسلمه ايدك او بيسلمك ايده وانت بتعدي بيه، ما يقول لكش اي حاجه خالص. كذلك الذين يطيعون الأئمة إنما يطيعونهم لأنهم يعلمون أن طاعتهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بقول لك إيه؟ والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الطاغوت ومتابعته إلى آخر ما قال. وهو كلام مهم، لكن طبعا احنا بنختصر على محل الشاهد. أما قوله بأننا أمرنا أن نكفر بالطاغوت ولن نؤمن بتكفيره، فهذا لا أعلمه إلا من كلام الأستاذ حسن الهضيبي في كتابه دعاء لا قضاء دار الطباعة والنشر الإسلامية صفحة 262، حيث قال: وفرق كبير بين أن نكفر بالطاغوت فننكره ونجحده ونكذب بدعواه ولا نتبعه ولا نطيعه، وبين أن نصدر عليه حكما بأنه كافر. وساق الأستاذ حسن كلاما رحمة الله عليه وعلى أمة المسلمين جميعا، ساق كلاما فيه تخليط، فإن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة. فليس عيسى عليه السلام طاغوتا كما أوهمه كلام هذا الأستاذ الذي لا يبالي بما يقول. هو يقول إن المسألة دي مسألة الحاكمية اللي افتكرها الشيخ سيد قطب وقبله، لا طبعا مش الشيخ سيد قطب، سيد قطب بس، يقول سيد قطب حسن البنا محمد نجيب رحمه الله. طب الشعب العزيز لازم نشوف ايه رايه في المساله دي. فتاوى اللجنه الدائمه الجزء الاول ابتداء من صفحه 542، الثالث من الفتوى رقم 808، 8008. ما معنى الطاغوت عموما؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. المراد هنا توضيح امرين. الاول، ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه دون الله؟ ابن كثير قال كده، فتقول له الكلام بتاع ابن كثير ده صحيح؟ لكي نصل الى تفسير الحاكم والمتحاكمين اليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. الثاني، معنى قوله يريدون ان يتحاكموا. قال بعضهم الارادة هنا لا تحصل الا بالباطل. الكلام ده صحيح يا اخوانا؟ لما يقول لك الارادة، واحد اراد الكفر فعل الكفر وهو مريد له، كلمة الارادة هنا لا تعرف الا بالباطل، لان الارادة دي حاجة داخلية، القصد. أم أنهم ينظرون هل هذا الرجل كان مكرها؟ هل كان سكرانا؟ الله، هل كان مجنونا ثم أفاق؟ هل فعل هذا هو نائم سب الله عز وجل في نومه؟ هل هو صبي أم ماذا؟ إن اتضح إن كل الأشياء دي مش موجودة. طب هل كان مكرها؟ لا، برضه مش مكره. يبقى الرجل ده مختار مريد أم لا؟ ها؟ ما معنى قوله يريدون ان يتحاكموا؟ قال بعضهم الارادة هنا لا تحصل الا بالباطل، ولا يعلم احد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم الا بتوافق شرط العلم بالارادة الباطنية وهو غير حاصل. الارادة محمولة على المعنى الظاهر، على المعنى الظاهرة باستدلال بحديث الرسول عليه السلام بالأولى المتابعة، أي ذلك الصواب؟ فأجابت اللجنة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، معنى الطاغوت العام، المعنى العام يعني الطاغوت، هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. يعني من يجي يقول عيسى عليه السلام عبد من دون الله، هؤلاء ليش طاغوت؟ لأن عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي ربكم إلى آخره، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يبقى هنا الطاغوت إزاي بقى؟ الشيطان الذي زين لهم عبادة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ ثانيا، المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صحبه فعل او قراء وامارات تدل على القصد والارادة. في فعل وفي قراء وفي امارات، خد بالك، تدل على ايه؟ على قصد الانسان وارادته. وكتبها امارات، هي امارات لكن مش مكتوبة هنا الهمزة تحت، تدل على القصد والارادة بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمه بعلمها منه وهو غير حاصل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة عبد العزيز بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غليان، عبد الله بن قحوي. طيب، السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966. السؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على انه طاغوت؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اذا دعا الى الشرك او لعبادة نفسه او ادعى شيئا من علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مسبوع او مطاع. يبقى احنا في الكلام اللي احنا بنقوله ده الطاغوت مش الطاغوت وما الى ذلك، الكلام ده احنا اخطأنا الحق فيه. مسألة بقى الحكم بتاع تبديل الخليجي بس ايه خلينا نقف. اللجنة الدائمة. السؤال الثالث من الفتوى رقم 9013: هل نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعتبر طاغوتا لأنه عبد من دون الله؟ لأنه يقرأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتا، إنما يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض او دعا الى عبادة نفسه. وعيسى ابن مريم شوف او دعا الى عبادة نفسه الفتح الابداع رسول كان ايه؟ متى نفرد شخصا باسمه وعينه على انه طاغوت؟ اذا دعا الى الشرك او لعبادة نفسه او دعا شيئا من علم الغيب او حكم بغير ما انزل الله متعمدا ونحو ذلك. هنا بقى في هذه الفتوى انما يعتبر طاغوتا من عبد من دون الله وهو راض او دعا الى عبادة نفسه. وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يرضى ان يكون معبودا بل انكر ذلك ودعا الى عبادة الله وحده. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي إلا أن ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إلى آخر الآيات، قالوا إلى كثير من الآيات والأحاديث الثابتة في هذا المعنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة الأربعة. السؤال الثالث من الفتوى رقم 5236. الفتوى رقم 5236: نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكم القانون الوضعي، فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ أجاب: لا يجوز للمسلم. أجابوا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا واضح ولله الحمد. سؤال على طول وراء فتوى رقم 7796 يعني 77 96. السؤال بيقول ايه؟ لعلكم على علم بان حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون. هناك يرد السؤال، هل يجوز لنا ان نسمي الحكومة بحكومة اسلامية او نقول انها كافرة؟ الجواب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جيم واحد، ده سكنتين واحد، جيم واحد، إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية. غير إسلامية تبقى إيه؟ معلش خليها دلوقتي. سين اثنين، هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟ جيم اثنين، إذا كان الدستور فيه شيء مخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك. سين ثلاثة، هل يجوز للمسلم أن يبلغ بصوته في الانتخابات؟ وهل يجوز إبلاغ صوته لصالح الكفار؟ سين ثلاثة، لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار، لأن في ذلك رفعة لهم وإعزازا لشأنهم وسبيلا لهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كفايه الاسئله دي كده في موضوع الطاغوت، واضح؟ ها؟ طيب اتفضل يا سيدي. ها؟ طيب تعالوا نخش في مبحث اخر. المبحث ده يا اخوانا في الحقيقة من اهم المباحث. انا قلت في المرة السابقة انه يقول اسد الدعاء وهو في الميدان وحده بمفرده، وقلت في حينه انه ليس اسد للدعاء بل هو غراب الدعوة الاقطع، وسبب ذلك ان هذا الرجل ترك الفساق والمنافقين بيقين واعداء الاسلام، وأخذ يتهجم على رعاة التوحيد.